بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله، أو يشفوا مريضه، أو يردوا غائبه ونحو ذلك. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحجاج حينما ينصرفون من حجهم، إذا كان هذا الحج مبرورا، فالله عز وجل يغفر ذنوبهم جميعا. حين يقفون في عرفات ويتوجهون إلى الله عز وجل بقلوبهم وألسنتهم، يدعونه ويستغفرونه ويطلبون العفو منه، وهو غفور رحيم لمن تاب إليه ورجع إليه. والحج المبرور كما سمعنا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة، ولكن الآية الكريمة التي سمعنا: ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد فسر العلماء الفسوق بالمعاصي، وسبق البارحة أمثلة منها ذكرها المؤلف رحمه الله، منها الغيبة والنميمة والكذب والسرقة والربا والغش. هذه كلها من الأمور التي حرمها الله عز وجل على عباده، ويجب على كل مسلم الحذر منها، الحاج وغير الحاج. وإنما الحاج يختص بشيء، وهو أنه جاء تائبا إلى الله عز وجل وترك أهله وماله ودياره وجاء لهذه الديار المقدسة لأداء هذه الفريضة، هذا الركن الخامس الذي فرض على من استطاع إليه سبيلا. وبحمد الله من وصل هنا من بلاده فقد استطاع إليه سبيلا، لأن السبيل المقصود به الزاد والراحلة وأمن الطريق، وهذه بحمد الله توفرت لمن وصل إلى هذه الديار. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاصي كلها حتى يكون حجه مبرورا. هذا الحديث الذي سمعنا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث فسره العلماء بأنه الجماع، لما يكون إنسان زوجته معه فقد يفسد حجه. ولكن الحديث عن الفسوق ولم يفسق، يعني لم يفسق، لم يرتكب معصية من المعاصي: الكذب والربا والغيبة والنميمة والشتم وجميع الأخلاق السيئة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حج وتجنب هذه الأشياء، أولا أن يكون حجه خالصا لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني في الحج المبرور كما قلنا أن تكون النفقة حلالا. الثالث أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، لأن الرسول كلما عمل عملا من حين خروجه من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، كلما عمل عملا قال للناس: خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. وقد بلغت تلك المناسك كلها، فمن توفرت له هذه الشروط وكان حجه مبرورا والله عز وجل يقبل من عباده التوبة النصوح، هذه بشرى للحاج رجع يعني من هذا الحج كيوم ولدته أمه. فالإنسان حينما تلده أمه ماذا عليه؟ لا ذنب عليه، طفل لم يخرج يحمل الخطيئة، وإنما خرج بريئا على الفطرة خاليا من جميع المعاصي، حتى يبدأ في الوقت الذي يكلف فيه فيبدأ في اكتساب المعاصي. فبعدما يصبح مكلفا وتكون تلك المعاصي التي يقترفها، والإنسان ليس بمعصوم، لأن الخطأ يحدث من كل إنسان، والمطلوب منه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه. فالحاج هذه الفترة الطويلة من عمره الذي يكون عمره الآن بعضهم إلى 70 إلى 80 إلى 60 إلى 50، هذه السنوات كلها التي ارتكب فيها تلك المعاصي بوسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، هذه المعاصي في لحظة واحدة في يوم عرفة الله عز وجل يمحو هذه الذنوب جميعا. فكأنك خرجت من مستشفى، يعني كنت مريضا فعوليت فخرجت صحيحا، ومعنى ذلك أنه يجب عليك أن تحافظ على صحتك. إذن ما دمت رجعت من حجك بهذه الصورة فيجب عليك أن تحافظ عليها وألا تعود مرة أخرى لتلك الذنوب. وقد يقع من الإنسان الذنب، ولكن عليه أن يتوب. إذا وقع في الذنب فعليه أن يتوب. إذن قلنا من علامات الحج، أي من علامة قبول الحج، أن الإنسان يدرك من نفسه أن حاله تغير بعد حجه عن حاله الذي كان قبل الحج. فإذا كان قبل الحج يتعاطى مثل هذه الأعمال المخالفة، يعني أكل الربا والغش والخديعة والكذب والظلم للناس وعدم الإصلاح مع الجار والقيام بحقوقه، فإذا رجع، وكذلك صلاة الجماعة لأنها واجبة على كل مسلم في حيث ينادى بها، فإذا رجع وتغير حاله وأصبح بدل ما كان يترك صلاة الجماعة هو أول من يدخل المسجد حينما يسمع حي على الصلاة، إذا كان يكذب ترك ذلك الكذب وتاب منه، إذا كان يغش ترك ذلك الغش، أصبح حاله طيبا، فهذا دليل على أن هذا الحج كان مبرورا وأنه رجع وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما إذا رجعت وأنت على حالتك الأولى لا فرق بين موضوعك قبل الحج وبعد الحج، فكانه لم يتغير شيء. إذا كنت لا تصلي الجماعة ورجعت كما كنت، إذا كنت تكذب ورجعت على حالتك الأولى، إذا كنت تغش الناس ورجعت على حالتك الأولى، تتعامل بالربا ورجعت على حالتك الأولى، فما استفدت شيء، يعني أنت مثل ما كنت قبل الحج. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذا المكسب الذي تحصل عليه وهو غفران الذنوب. ثم أيضا أشد من هذا، أي من المعاصي التي هي الفسوق والكذب والسرقة والزنا وشرب الخمر، هذه كلها معاصي كبائر، يقول أشد منها وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم. الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا، ولو كانوا يستطيعون ينفعون أحدا لنفعوا أنفسهم، أعمالهم انقطعت وأصبحوا مرتهنين بها، فهم لا يجيبون أحد، إنك لا تسمع الموتى، الميت لا يسمعك ولو سمعوا ما يستجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا الميت إذا مات انقطع عمله، إلا من ثلاث: العلم الذي ينتفع به، مثل هذا الرجل وأمثاله الذين ألفوا هذه الكتب أن يستفيدون منها فالأجر لهم، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، يعني بنى مسجد أو حفر بئرا أو عمل وقفا للمسلمين، فهذه هي التي تبقى له لأنها من عمله هو الذي تسبب فيها. أما ما عدا ذلك فهو مرتهن بعمله. الموت الذين الجنائز اللي صلينا عليهم المغرب صلاة المغرب صلينا على عدد، انتقلوا إلى رحمة الله، أعمالهم انقطعت ولم يبقى لهم إلا دعاءنا الذين دعونا به لهم في الصلاة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم، عملهم انقطع، فصاروا في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليهم، لأننا ما زلنا على قيد الحياة، نستطيع نعمل ونشتغل ونستغفر ربنا ونتوب إليه ونعمل الصالحات، أما هم خلاص انتهوا. إذن دعاء الأموات هذا شرك، الاستغاثة بهم شرك، وهذا حادث في هذا العالم. كثير من الناس تجدهم يذهبون إلى الأولياء، والأولياء الله عز وجل بينهم من هم. الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله. والتقوى ما هي؟ التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تمتثل ما أمرك الله به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قالك افعل كذا فعلته، والانتهاء عن جميع ما نهاك عنه، إذا قالك اترك كذا تركت. من قام بهذا العمل أي بهذه التقوى وهو عمل الطاعات وترك المعاصي فهذا ولي. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن المؤمن بالله عز وجل الذي لا يشرك به شيئا ولا يدعو معه غيره، هذا يكون ولي من أولياء الله. فنحن لما نتوجه إلى مثل هؤلاء ومثل هذا العمل الذي هو لله عز وجل ولا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله، وهو يقول دعاء الأموات والاستغاثة بهم، مثلا ما يأتي الإنسان يقول يا بدوي يا حسين يا فلان أغثني أغثني، هذا كله شرك بالله عز وجل. والنذر لهم تنذر بأنك إذا شفي مريضك فهذا النذر يكون للولي الفلاني، إما ذبيحة وإما عمل آخر يقدم. والذبح لهم، وبعدين الذبح والنذر هذه كلها من أنواع العبادة، رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه، هذه كلها من الأعمال الشركية أي من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول: فصل لربك وانحر، صل لله واذبح لله. ليس المقصود بالنحر الضيافة وما يأكله الناس، إنما المقصود بالشيء الذي تنحره على تلك القبور لتلك الأولياء، تطلب منهم شفاء المريض أو رد الغائب، هذا هو الممنوع، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. المؤلف يذكر أن هذا من الشرك الأكبر ولا شك، والشرك الأكبر الله عز وجل حرم على صاحبه الجنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي دون الشرك بالله تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. وأما الشرك فالله عز وجل لا يغفره لصاحبه. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، هو الذي يرزقك، هو الذي يميتك، هو الذي يحييك، هو يخلق وأنت تعبد غيره، هذا لا ينبغي أن يكون. الله عز وجل هو الذي يشفيني إذا مرت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين. فينبغي أن تكون كل الأعمال أن يتوجه بها المسلم إلى الله عز وجل، لا يدعو غيره، لا يذبح لغيره، لا يستغيث بغيره، إنما هذه كلها لله عز وجل. وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين الشرك الجاهلية، وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه. المشركون جميعا يعني الأمم السابقة كلها، الله عز وجل يقول: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمهم، أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي يتلى إلى قيام الساعة، أنذر أمته الشرك، وكانوا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون معه غيره. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما يقولون يعني خلقنا فلان ولا الطبيعة ولا الولي الفلاني ولا النبي الفلاني، الله الذي خلقنا. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال في كتابه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آلهة كثيرة متعددة. ثم هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول ما عبدناهم لأنهم يخلقونا ويرزقونا، وإنما نتقرب بهم إلى الله عز وجل. إذن ما الفرق بين من يأتي إلى ولي ويذبح له ويتقرب به إلى الله، وبين ذلك المشرك الذي يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، والدعاء والذبح والنذر كلها عبادة. وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، لا يجوز الدعاء غير الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر هذه الأمة وحذرها من كل ما يعود بها إلى الشرك الذي كانت فيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث نهى عن أشياء كان يتعاطاها المشركون، ومنها زيارة القبور، نهاهم عن زيارتها. لماذا؟ لأنهم كانوا يزورونها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. المرأة التي لا تحمل تأتي تطلب الولد، الشخص الذي له مريض يأتي يطلب شفاء ذلك المريض، إذا جاءهم العدو جاءوا يستنصرون بها على ذلك العدو. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة المقابر. وبعدما عرف أنهم عرفوا التوحيد تماما وأنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى عبادة تلك القبور، لأن اللات والعزة ومنة الثالثة الأخرى هذه كلها أسماء رجال صالحين كانوا يعبدون من دون الله. الرسول لما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، على الكعبة التي زرتموها الآن وطفتم بها. لما دخلها فاتحا لأنه خرج من مكة مهاجرا طريدا من المشركين، ثم بعد ذلك عاد إليها فاتحا، حينما دخلها على الكعبة 360 صنما. وهذا ما جاء في هذه الآية أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن هذه كلها آلهة يتقربون بها إلى الله، والله عز وجل هو الإله الواحد، هو الخالق المحيي المميت المعبود بحق. هذه الآلهة جميعا حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد الخالص. لما كان الذين دخلوا في الإسلام يعبدون تلك الآلهة المتعددة ومنها الأولياء القبور، اللات هذا اسم رجل صالح كان يلت السويق للناس للحجاج، فلما مات عمل له ذلك القبر وصاروا يدعونه من دون الله عز وجل. اللات الموجود في القرآن ذكره، اللات والعزة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم، فلما اطمأنوا وعرفوا التوحيد تماما نسمع الآن كيف قال الرسول في ذلك وماذا قال الصحابة لما أمرهم بالزيارة. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور. متى نهاهم؟ حينما دخلوا في الإسلام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون تلك الأقوال يأتون يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستشفعون بها، يستنصرون بها، يطلبون بها إنزال المطر. فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بزيارة القبور. كثير من الناس يقولون في ناس يمنعون من زيارة القبور، حاشا وكلا، المنع من زيارة القبور ذلك العمل الذي يعمله المشركون، هذا هو المنع. أي واحد يزور تلك القبور ويطلب منها ما لا يطلب من الله هذا الذي لا يجوز، لأن الرسول نهى عن ذلك. أما كونك تزورهم وتدعو لهم لأنهم في حاجة إلى دعائك، فأنت أولا تستفيد كونك تأتي لهؤلاء الإخوة المؤمنين لك الذين سبقوك وأنت على الأثر لاحقهم تدعو لهم، إذن أنت تؤجر على هذا الدعاء. الأمر الثاني أنك تتذكر الآخرة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة، أي تذكرك بأنك ستموت مثل ما ماتوا، وأنك ستنتقل لهذا المكان الذي انتقلوا فيه. ومعنى ذلك أنك حينما تعود تصلح من حالك وتعمل الأعمال الطيبة التي تقدمها لنفسك حينما تأتي لهذا المكان. فهمنا الزيارة المشروعة؟ هذه هي الزيارة المشروعة. إذن الرسول أمر بالزيارة بعد أن نهى عنها، فالنهي عنها نهاهم حتى لا يرجعوا للشرك. فإذا جئنا وزرنا القبور وطلبنا منه ما لا يطلب إلا من الله، وذبحنا لهم ونذرنا لهم، إذا رجعنا مثل ما رجع المشركون الذين نهوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور. إذا زرنا المقابر نسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر بأننا سنموت كما ماتوا. المؤلف يقول: فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذر ذلك. يعني ليس التحذير للحجاج فقط، بل للحجاج وغير الحجاج. ثم يبين هنا: وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه، لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ينبغي أن نتفهم لمثل هذا الكلام. المؤلف يقول: إذا كان بعضنا قد عمل مثل ذلك العمل، وهو أنه جاء وذبح لغير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله وطلب من أولئك الموتى ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك أكبر، والشرك الأكبر لا بد من التوبة منه، لأن الكافر هو كافر إذا دخل في الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلص كل ما سبق تجبه هذه الشهادة ويصبح مسلما، كل أعماله التي كان يرتكبها ذهبت عنه. أنت إذا كنت تعمل مثل ذلك العمل، تذبح لغير الله وتدعو غير الله وتستغيث بغير الله، شاركت المشركين في هذا الشرك الأكبر، وهذا الشرك الأكبر يحبط الأعمال جميعا. فالمسلم يقول: إذا كان قد وقع في مثل ذلك فعليه أن يتوب من ذلك العمل، وإذا كان قد حج أيضا في تلك الفترة فذلك الشرك يحبط تلك الأعمال كلها حتى الحج، فعليه أن يتوب وأن يستأنف حجة جديدة، لأنه كأنه دخل في الإسلام الآن بعدما وقع في ذلك الشرك الأكبر. فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل ذلك، لأن الله عز وجل حرم الشرك وأخبر بأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال جميعا. إذا كنت تصلي وتعمل الأعمال الأخرى وتتصدق ثم تدعو غير الله وتنذر لغير الله وتذبح لغير الله، عملك هذا يحبط هذه الأعمال كلها، لأن معنى الشهادة لا إله إلا الله بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، أما المعبودات بالباطل فكثيرة جدا. إذا لا معبود بحق إلا الله، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ثم ذبحت لغير الله، دعوت غير الله، استغيثت بغير الله، فقد أحبطت هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة لابد أن تحافظ عليها، هذه الأعمال تضيعها. إذن من وقع في مثل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ثم فيها أنواع من الشرك ليست كالنوع الأول، وهو ما يسمى بالشرك الأصغر، والشرك الأصغر درجته مثل الكبيرة، لأنه لا يحبط الأعمال مثل الشرك الأكبر يحبط الأعمال جميعا. أما هذا فهو مثل المعصية الكبيرة، وإذا دخل نوع منه وهو الرياء في العمل أحبط ذلك العمل الذي يقع فيه. يقول: من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والكعبة والأمانة، وهذا جاري على ألسنة كثير من الناس، والنبي والكعبة وأمانة هذه كلها حلف بغير الله، ورسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحلف بغير الله لا يجوز، بل الحلف بغير الله قد يصل إلى الشرك إذا كان الإنسان يعظم ذلك المحلوف به بحيث أنه لا يستطيع إذا قلت له قل لا إله إلا الله اترك مثل ذلك العمل يخاف، لأنه ما دام تعلق قلبه بذلك الولي فيخشى على أنه لو خاله قد يصيبه ذلك الولي بشيء في نفسه. إذن الحلف بغير الله لا يجوز، الحلف بالكعبة لا يجوز، الحلف بالأمانة لا يجوز، لكن هذه يكفرها حينما يكون هذا الكلام جاري على اللسان، تقول والنبي قل لا إله إلا الله، تقول والكعبة قل لا إله إلا الله، أي إذا انطلق لسانك لأنه قد تعود مثل هذه الكلمات فعليك في نفس الوقت إذا قلت هذه الكلمة تقول لا إله إلا الله حتى يذهب عنك ذلك. فهمنا هذا يا إخوة؟ كثير من الناس يأتي بعض الحجاج عندي يسألني يقول والنبي لما قلت أخبرتني بكذا وكذا، حاج يأتي يقول لي والنبي، لأن هذا صارت على ألسنتهم هذه العبارة. فينبغي للمسلم إذا وقع في مثل ذلك أن يعالج نفسه. من حلف بالأمانة عليه أن يتذكر وأن يقول لا إله إلا الله، فهذا تكفير لذلك الحلف. إذا حلف بالكعبة فكذلك، إذا حلف بالنبي فكذلك، حتى يتعود لسانه لترك تلك الكلمة ويكون الحلف بالله. لأنه في الحديث لأن أحلف بالله كاذبا يعني خير له من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله كبيرة. فإذا حلف بالله وهو كاذب قد يستغفر وقد يتوب وهذه معصية من المعاصي، لكن الحلف بغير الله شرك، فينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء. ثم يقول ومن ذلك الرياء والسمعة. الرياء والسمعة وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت وهذا من الله ومنك وأشبه ذلك. الرياء هذه من الأشياء التي تحبط الأعمال إذا وقعت فيها. نحن الآن في حج، والحج ينبغي أن يكون لله خالصا، فينبغي للحاج أن يحذر أن يقع في نفسه أنه يريد بحجه مراءة الناس، بمعنى أنه إذا رجع لبلده أن يقال له يا حاج فلان يا حاج فلان، وأن يؤتمن على القضايا المعينة وتكون له درجة بين الناس. الدرجة إن شاء الله ربنا يرفعه بعمله ذلك، لكن لا يجعل لنفسه ووسوسة الشيطان مدخل إليه في هذا العمل، لأن هذا العمل إذا دخله الرياء أحبطه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي كما في صحيح مسلم، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عن هذا العمل، إما أن يكون عمل خالصا له وإما أن يكون شركا فتجعله لمن أشركت به، فالله غني عن المشاركة، الله واحد لا شريك له. كثير من الحجاج يقعون في بعض الأشياء وهي خطأ ربما قد لا يقصدونها، ولكن من باب التنبيه عليها. تجدهم الآن في الفترة التي مضت وهم محرمون، يأتي الإنسان ويطلب من المصور أن يصوره وهو محرم، وقد يقف أمام المنارة في المسجد النبوي أو يقف في عرفات أو عند الكعبة ويتصور، ثم يأخذ هذه الصورة ويضعها في برواز ويعلقها في مجلسه حينما يأتي المهنئون له بحجه، كأنه يقول لهم انظروا أنا ماذا صنعت، انظروا ماذا صنعت. في صورة أمامها المنارة، صورة أمامها الكعبة، صورة أمامها جبل عرفات، وهكذا. فينبغي للحاج أن يتجنب هذه الأشياء. كثير الآن من الحجاج يمكن محتفظين بهذه الصور يسمونها للذكرى، وهذه لا يجوز، ولا ينبغي للحاج أن يدخلها في عمله، لأنه إذا قصد أن يرائي بها بأنه عمل ذلك العمل فالله عز وجل قد يحبط ذلك العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من عمل عملا وأشرك فيه مع الله غيره فهذا مصيره. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. هذه الكلمات التي ذكرها يقول الإنسان ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وهذا من الله ومنك وأشبه ذلك، ينبغي أن يتجنب مثل هذه الكلمات وأنها لا تجوز، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها. يعني كل مسلم عليه أن يبلغ الشيء الذي يعرفه. أنت حاج، والحج فيه منافع كما قال الله عز وجل، ومن أعظم المنافع العلم، وأشرف العلم أن تعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها. فأنت إذا عرفت أن مثل هذه الأشياء تقدح في العقيدة، إما أنها تحبط العمل كلية، وهو الشرك الأكبر الذي يحدث من بعض الناس، لأن تجد في هذه الدنيا من يأتي الموسم الذي يسمونه موسم المولد، ويذهبون بأبقارهم أيضا وبأغنامهم، ويرحلون إلى ذلك الولي ليذبحون ويقدمون النذور، وهذا شرك أكبر. فينبغي أولا أنت أن تجنب نفسك ذلك، ثم بعد ذلك تبين للآخرين أن مثل هذا العمل شرك. إذا عرفت هذا يجب عليك أن تنصح للآخرين، وإلا يوم القيامة الذي يرتكب العمل الذي تعرف أنت أنه باطل وشرك وأنت موجود ولم تحذره يتعلق برقبتك يوم القيامة، وأنت ما تتخلص منه، لأنه يقول لله عز وجل هذا رآني أعمل كذا وكذا ولم ينهني. فلا يحقر الإنسان من نفسه شيئا، أي لا تحقر من المعروف شيئا ولو كلمة طيبة. إذا نحن لما نتعلم مثل هذه الأشياء نعود بها إلى بلادنا، أولا نحرز أنفسنا من ذلك، ثم نعلم الآخرين. ويجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا كان ولا بد من اليمين وأنت مضطر لذلك اليمين وستحلف فاحلف بالله، أما كونك تحلف بغير الله فهذا لا يجوز. وقال أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا. وقال أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. كأنه يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لماذا لم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر؟ لأن الشرك الأكبر ظاهر، من ذبح لغير الله هذا شرك، من دعا غير الله هذا شرك أكبر، من استغاث بغير الله شرك أكبر. لكن الشرك الأصغر قد يدخل على الإنسان وهو لا يدركه، أي لا يحس به. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سئل عنه صلى الله عليه وسلم: ما هو الشرك الأصغر؟ فقال: الرياء. الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله شاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت. الرياء عرفنا أن الإنسان يدخل عليه وهو لا يشعر. أنت لما تعمل هذا الذي ذكرنا مثاله، وأنت حاج وعملت هذه الصورة وعلقتها، يدخل في نفسك العجب بمثل هذا العمل، فدخل عليك هذا الشرك وأنت لا تشعر به، ما تظن أنه شرك. كذلك الإنسان قد يكون واقف في الصلاة يصلي، وكانت صلاته العادية، يعني لا يطيل القيام ولا الركوع ولا السجود، مثلا يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد في القيام، إذا ركع سبح ثلاثا، إذا سجد سبح ثلاثا، لكن يمر إنسان وهو يصلي هذه الصلاة العادية التي كان يصليها، فبدل ما يقرأ قل هو الله أحد يبحث عن سورة طويلة ويطيل القيام. يعني حينما يمر أمامه رجل صاحب هيئة صاحب مكانة معروف يطيل هذه الصلاة فيطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود من أجل مراءة ذلك الرجل، حتى يقول عنه فلان ونعم، إذا وقف في الصلاة تشوفه يعمل كذا ويعمل كذا. هذا هو الرياء الذي يدخل على الإنسان في هذا العمل فيحبطه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل عنه قال: الرياء، لأنه يدخل على الإنسان وهو لا يشعر به. أما واحد يأتي يذبح للولي أو يدعوه من غير الله، هذا شرك أكبر معروف، يحبط العمل جميعا ويصبح به مرتدا عن دينه. ثم ذكر حديث علي بن عباس، ثم تقرأ بعد ذلك، فقال يعني رجل قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. يعني قارن بين الله وبين الرسول، ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. إذن هذه الأعمال كلها ينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يتجنبها حتى لا يقع في مثل هذه الأعمال التي إما أن تحبط العمل جميعا وهذا هو الشرك الأكبر المحذور، وإما أن تحبط عليها عمله الذي قام به وأداه لله عز وجل. نعم. أعطني ما أشياء.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. قال رحمه الله:
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أنذر هذه الأمة وحذرها من كل ما يضر بها في عقائدها وفي عباداتها وفي معاملاتها، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أي الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذه الأمة على منهج واضح في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات في الأخلاق. لا تجد دينا مثل هذا الدين الذي هو الحنفية السمحة، دين إبراهيم عليه السلام، وقد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أرسله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما هو للعرب بل للعالمين جميعا، لأن رسالته رسالة عامة للبشرية كلها. كان النبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. ولما كانت بعثته إلى الناس عامة، الله عز وجل أرسله بهذا الدين الكامل، وأنزل عليه هذا الكتاب المهيمن على الكتب كلها الذي لم يفرط الله فيه من شيء. أي أن الأمة ليست في حاجة إلى نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عليهم أن يعملوا بجميع ما جاء به إلى قيام الساعة. والله عز وجل جعل هذا الدين خاتم للأديان جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام ليس فيه نقص حتى نذهب هنا وهنا نريد مكمله، بل هو كامل في جميع ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها. المعاملات كلها واضحة، المعاملات البيع والشراء وما يتبع ذلك، فيه النهي عن المحرمات واضح بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وبحمد الله أكثر الأمة يعرفون ذلك. العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يعرف على أنه إذا اعتدى على آخر وأخذ ماله أنه هذا ظلم، إذا شهد عليه كذبا يعرف أن هذا ظلم، إذا غشه يعرف أن هذا ظلم. فبحمد الله الأمر واضح، ما على المسلم إلا أن يرجع إلى كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى الأمة أن تسأل علماءها: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأكثر الأمور التي يحتاج البشر إليها واضحة، الأمور الغامضة التي تحتاج إلى اجتهاد وإلى أحكام شرعية بحمد الله موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، والعلماء يبينون ذلك. إذن هذا الدين كامل بجميع تعاليمه في الدين والدنيا، وليس هناك حاجة إلى أن نأخذ لا من الشرق ولا من الغرب، بل علينا أن نتمسك بديننا وأن نطبقه. وحينما طبقه الرعيل الأول لم يحتاج إلى شيء، بل ملك الدنيا كلها من شرقها إلى غربها، وأهل الكفر الذين كانوا على المسيحية وغيرها كانوا يتمنون أن يبقوا في حكم الإسلام، حتى الذين بقوا على دينهم يتمنون أن يبقوا في حكم المسلمين بدلا من حكم من هم على دينهم من اليهود والنصارى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة والرحمة بهذا المعنى الواسع. حينما نسمع أعداء الإسلام يتكلمون عن الإسلام، يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون فيه ما يقول، أولا هذا في رفع منزلته عند الله عز وجل، وما يحدث بالمسلمين هو منهم، وإذا حدثت أخطاء فهذه ليست في الإسلام، بل الأخطاء من المسلمين الذين يدعون الإسلام. الإسلام صريح وواضح في معاملاته مع المسلمين فيما بينهم ومع غير المسلمين، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله. فإذا حدثت أخطاء لا ينبغي أن نحمل بها الإسلام، وإنما هذه الأخطاء من المسلمين الذين أخطأوا في فهم دين الله عز وجل. وأما الإسلام فهو بريء من كل الأعمال التي تنسب إليه، وبريء مما يسمونه الإرهاب، وبريء مما يسمونه هذه الأمور المخالفة، وإنما هو دين واضح صريح، وما يحدث من الناس ينبغي أن يعود فيه إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لإنسان أن يقول عن الإسلام أنه دين إرهاب، لا والله، بل هو دين رحمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. وحينما ذهب إلى الطائف يدعو بني عبد ياليل حتى ينصرونه على المشركين من قومه لأنهم لم يقبلوا منه، حينما ذهب إلى الطائف ودعاهم وردوا عليه ذلك الرد القبيح، وحينما خرج من عندهم بتلك الصورة أغروا به سفهاءهم فساروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. فتبدى له ملك الجبال، تبدى له جبريل وقال هذا ملك الجبال، فرد عليه السلام وقال إن ربك قد سمع قول قومك لك، والله عز وجل أرسلني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبل في مكة والجبل الآخر الأخشبين تسمى بهذا الاسم. فالله عز وجل أعطاه وأمر ملك الجبال أن يتصرف بما يريد، فقال له إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين طبقتها عليهم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه الرحمة. الآن لو حدث يعني من بعض الدول عليهم شيء من هذا النوع، ماذا يعملون في الناس؟ يهلكونهم ويدمرونهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرد القبيح، بل كانوا يرمونه بالحجارة. وأيضا في طريقه وهو راجع حينما شاهده بعض قريش أقرباءه أرسلوا إليه مملوكا بقطف من عنب، يعني ركت عواطفهم عليه حينما رده هؤلاء هذا الرد القبيح، فأرسلوا له ذلك الرجل فجاء بقطف من عنب وقدمه للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه في تلك الحالة يعني حالة مزعجة، يعني رجعه بتلك الصورة يرمونه بالحجارة يسبونه يشتمونه، ولما رجعوا جلس في ظل تلك الشجرة يعني يلتجئ إلى الله عز وجل ويبين له حاله ويدعو بذلك الدعاء المعروف. فأرسلوا له ذلك الرجل الفتى المملوك عندهم بذلك القطف من العنب، فلما وضعه بين يديه قال الرسول عليه الصلاة والسلام بسم الله. فالرجل هذا تعجب لأنه ليس من أهل هذه البلاد، فقال له ما هذا القول الذي تقوله وأنا لم أسمعه من هؤلاء؟ لأن المشركون يقولون بسم الله وباسم العزة، ما يقولون بسم الله. فسألوا من أين هو؟ قال من نينوى. قال له قرية الرجل الصالح، إذن عرف أن هذا رجل عنده علم آخر، يونس بن متى. قال نعم. ثم سأل الرسول قال له من أين لك هذا العلم؟ لأن هذا العلم أهل هذه البلاد ما يعرفون هذا العلم، ما يعرفون يونس بن متى ولا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه حتى في كتابة الصلح لما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا قل بسمك اللهم، احنا ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد أن الرجل لما عرف أخبره بأنه نبي وأن الله أوحى إليه، فانكب على قدمه يقبلها. قال أحد الاثنين انظر لمحمد أفسد عليك صاحبك، يعني أنت عملت معروف معه انظر ماذا صنع. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي للمسلم أن يتمسك بدينه وأن يجعله هو العصمة له ولا ينظر للآخرين. إذا حدث ضعف في المسلمين فهو منهم، لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. لا يهولنا قوة الكفار وأعداء الكفار، والله عز وجل قد أمرنا أن نعد أكثر مما يعدون، لكن نحن قصرنا. الله ماذا يقول في كتابه؟ يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه من قوة، هذه الآية كلمة من قوة في هذا السياق تدل على إعداد أي قوة كانت وجدت في الدنيا. في ذاك الوقت الخيل، ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. الآن راح ذاك الوقت، جاء ما هو أعلى منه، يعني الدبابة والمدفع. الآن تغيرت الأمور إلى وصلت إلى ما وصلت إليه. فالله عز وجل يأمر المسلمين أن يعدوا العدة التي يستطيعون أن يعدونها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ المسلمون حينما يعدون القوة لا يريدون الاعتداء بها على الآخرين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين موقف المسلم من غير المسلم، والله عز وجل نص على ذلك في كتابه. أخبر عن أهل الكتاب أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية خلاص ما نقاتل، يبقون على دينهم. هكذا الإسلام عامل غير المسلمين. الإسلام ما يقتل الكفار هكذا، لأن هذا ما يجوز. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا كما في صحيح البخاري لم يره رائحة الجنة. إذا كان معاهد أعطيتها العهد والميثاق ثم تخدعه وتقتله هذا جزاؤك. من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. إذا المعاهد والذم هذا لا يقتل. المسلمون هم الذين تركوا تعاليم دينهم، فكونهم يتركون تعاليم دينهم ويرتكبون الأخطاء لا يجوز للأعداء، وهم يعلمون علم اليقين على أن الإسلام ما يعمل مثل ذلك، الإسلام الحقيقي الصحيح، لكن يريدون يأخذون ذريعة على المسلمين حتى يعملون بهم ما يعملون. لأن الله عز وجل نهانا أن نجعل للكفار علينا سلطة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا، يعني ترتكبوا المعاصي حتى تعاقبوا عليها؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن الأخطاء التي تحدث مخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله وهديه عليه الصلاة والسلام وصحابته وخلفاء الراشدين، نعلم أن هذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فين وصلنا؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال أبلغ وأنذر ونصح الأمة وبين لها كل ما تحتاجه في دينها ودنياها، وحذرها من هذه الأعمال جميعا. فيجب علينا أن نتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم مما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه.
يعني هذا واجب على الحجاج وعلى غير الحجاج، على المقيمين وعلى غير المقيمين، على المسلمين جميعا، على علماء المسلمين جميعا، أن يبينوا للناس الحق وأن يحذرهم من الشر. هذا واجب، وهذا عهد من الله عز وجل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. لا يجوز للمسلم أن يكتم العلم الذي عنده وهو يعلم أن الناس في حاجة إليه، بل عليه أن يبين ذلك لهم وأن يدلهم عليه، وإذا حدث منه ذلك التقصير عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقد قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نشرح هذه الآية. الله عز وجل يقول لنبيه، يقول هذا القول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني مهمة الرسل جميعا الدعوة إلى الله. هذه الآية تبين الدعوة على بصيرة. ما معنى البصيرة؟ معنى البصيرة العلم. يعني ما يجوز للإنسان أن يتصدر الفتوى والدعوة إلى الله وهو جاهل. إذا كان يجهل ذلك، المصائب التي تترتب من عمله أكثر من المصلحة التي يريدها. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة، أي على علم بما هو حلال وبما هو حرام. لأنه إذا كان جاهلا فقد يعكس الأمر، يحلل الحرام ويحرم الحلال، وقد يأتي بالمصائب. وهذا الذي يجر على الناس من الجهال الذين ليس عندهم فقه في الدين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فليس المقصود حفظ النصوص بدون الفقه فيها، لأنك إذا لم تفقهها تنزلها على خلاف ما أنزلها الله عز وجل عليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن الخوارج الذين حدثوا، يعني صاروا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان منبتهم ومبدأهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فذو الخويصرة، رجل اسمه ذو الخويصرة، حينما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأعطيات أعطى الناس، قال له، أي للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل. يعني قال هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدل، يعني أعدل في القسمة فإنك لم تعدل. فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب، وفي رواية أيضا خالد بن الوليد: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. لأنه مرتد حينما يقول للرسول هذا القول. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، نسمع لماذا منع، وهو يستحق أن يقتل. قال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ويكون في هذا صد عن الإسلام. كيف يكون يقول مثل ذلك القول؟ هذا الرجل أصبح مع الرسول ومع أصحاب الرسول، والمنافقون الذين يتربصون بالرسول عليه الصلاة والسلام والكفار يتربصون بدعوته، سيقولون للناس: انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. أولا ليس عندهم علم بأنه ارتد. الأمر الثاني، هم يقصدون أيضا ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب، لأنه لو قتله لكان فيه صد للناس أن يدخلوا في دين الله. لا أريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لأنه صار له حكم أصحابه وهو معهم. الأمر الثاني أيضا فيه مصلحة للمسلمين، وهذا تشريع، وهو أنه قد يأتي في آخر الزمان في أي وقت من الأوقات رجل ظالم، يأتي الدعاة الذين يدعون إلى الله على بصيرة ويريدون أن يبينوا للناس الحق، وهو لا يريد ذلك الحق، يأخذه ويقتله ويقول أن محمد قد قتل مثل هؤلاء، فتكون ذريعة لقتل المسلمين الأبرياء الذين لا يستحقون القتل. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج حينما طلب عمر وكذلك خالد قتل هذا الرجل، ذكر الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج من ضئض هذا جماعة يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. ومعنى ذلك من ضئضئ هذا معناه من جنسه ليس من ذريته، من جنسه، لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فحينما خرجوا على علي، وماذا قالوا لعلي بن أبي طالب حينما كان القتال بينه وبين معاوية رضي الله عنه؟ قالوا له: إنك حكمت الرجال في كتاب الله، وهم الذين أرغموه على ذلك. قال: كلمة حق أريد بها باطل. وأخبر عن هؤلاء أنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال للصحابة: إنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. وجاء بالأدلة التي تبين كما قال عبد الله بن عمر أن الخوارج شرار الخلق، كانوا ينزلون الآيات التي نزلت في الكفار فيطبقونها على المسلمين لعدم فهمهم. من الآيات التي طبقوها الآية الموجودة في سورة السيدة: فأما الذين فسقوا ففي نار جهنم خالدين فيها. الله عز وجل يقول في خاتمة الآية: فذوقوا النار التي كنتم بها تكذبون. فالفسق هنا ليس المقصود به المعصية، وإنما المقصود به الكفر، لأن الذي يكذب بالبعث هو الكافر وليس العاصي. العاصي الذي يرتكب المعصية ما يكذب بالبعث، بل يعرف أنه سيبعث. إذن الذين يكذبون بالبعث هم الكفار. فالفسق هنا المقصود به، أما الذين فسقوا فالمقصود بهم الكفار، لكن أخذوا هذه الآية وأنزلوها على المسلمين. إذن الفقه في الدين هو من الأمور الضرورية التي ينبغي للمسلم أن يعلمها، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبعه يدعو على بصيرة، أي على علم، بحيث أنه ينزل الأحكام على أصحابها التي يستحقونها، ولا ينزل الآيات الأخرى التي هي في المعاصي فينزلها على المسلمين ويقولهم كفار. وهذا ما عمله الخوارج في الزمن الأول وفي العصر الحاضر. عندهم أن الذين يرتكبون المعاصي، يشربون الخمر، يتعاملون بالربا، يعملون الزنا، يرتكبون كل المحذورات، عندهم هذه المعاصي تكفر أصحابها، أي من عمل ذلك فهو كافرا، فهو كافر. هذا الكلام الذي يقولونه هو عمل الخوارج الأولين. أما الذي يرتكب المعصية وهو مسلم ويقول لا إله إلا الله، فهذا لا يكفر، بل هو عاصي يقام عليه حد المعصية إذا ارتكب جريمة فيها معصية. فمثلا الزنا هم يجعلوه كفر، السرقة يجعلونها كفر، والله عز وجل يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو كان السارق كافرا قال اقطعوا رقبته، الكافر تقطع رقبته ما تقطع يده، وإنما هذه معصية ارتكبها. وقال عن الزاني: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فلو كان الزنا كفرا لقال اقتلوهم. إذن الله عز وجل بين على أن هذه معاصي، هذه المعاصي تقام عليها الحدود، أي تقام على أصحابها الحدود. فالدولة الإسلامية هي التي تطبق الحدود، فإذا حدث خلل من المسلمين ولم يطبقوا الحدود على من ارتكبها، لا نقول أن هذه الدولة كافرة وهذا المجتمع كافر وأنهم ارتدوا عن الإسلام، هذا لا ينبغي أن يقال. وهذا ما سلكه المعاصرون من الجهال الذين لم يفقهوا في دين الله شيئا، ووجدوا من يتلمذون عليهم في الإنترنت وفي القنوات الفضائية الذين يريدون أن يضلوا المسلمين وأن يثيروا بينهم الفتن المستمرة، وهو ما هو حادث في هذا العصر الآن. إذن المسلمون مسلمون، عصاة نعم المعاصي كثيرة موجودة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح القدسي، الله عز وجل يقول: لو جاءني عبدي بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. وكذلك يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن المعاصي لا يكفر بها، وإنما يعاقب صاحب المعصية إذا كانت تلك المعصية فيها حد من حدود الله. وهذا معنى الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، لا يكفر المسلمين بالمعاصي بل يبين ويحذر من هذه المعاصي وأنها تجلب سخط الله عليهم، ولكن لا نقول أنهم كفروا بمثل ذلك. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضلة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هو كما قال رحمه الله: والآن قد جاء أكثر مما كان في وقته من الدعاة المضلين والملحدين والمصائب والنكبات النازلة بالمسلمين. فينبغي لأهل العلم وأهل البصيرة أن يبينوا للناس ما ينبغي أن يعملوه، ولكن أهل الشر أقوى منهم، أي أقوى من أهل الخير، لأن الشر مدعوم من جميع أهل الشر جميعا. ثم فيه تلبيسات وفيه أساليب اتخذت، وهي فصل الشباب عن العلماء، فصل الشباب عن العلماء الذين يبصرونهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من شرب سما فهو يعني يشرب هذا السم في نار جهنم، من تردى من شاهق مثل الذي يرمي نفسه الآن من العمائر الطويلة الشاهقة، من قتل نفسه فهو في نار جهنم. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الفتوى تصدر من أهل الإنترنت لمثل هذه الشباب المساكين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والوسيلة هذا الدعاء، لأن الوسيلة هي درجة في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تكون إلا لرجل صالح ويرجو أن يكون هو. فمن قال لهم: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمود الذي وعدته، حلت له شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يحرص الإنسان على مثل هذا الدعاء الذي لا يكلف الإنسان شيئا، ثم عليه هذا الأجر العظيم. نعود لما قلنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن من قتل نفسه فهو في النار، ثم يقول عن قتل الآخرين، يقول الله عز وجل في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن هذا قتل الإنسان نفسه هذا حكمه، وهذا قتله للآخر هذا حكمه. الذين يفتون الشباب المساكين يقولون لهم: إذا لبست الحزام الناشف ودخلت في هذه المجموعة لا فرق بين الكافر وبين المسلم، لأن عندهم هؤلاء العصاة كفار ما هم مسلمين، ثم قتلتهم الحور العين يستقبلونك في الجنة. يعني الرسول يقول هذا القول، والله يقول هذا القول، وهذا المفتي يقول: لا، الجنة أمامك. ثم أنا أقول وأكرر أن الشباب لو كان عندهم عقول بس فقط دون هذه النصوص يميز بها بين الحق والباطل وبين الشبه وبين التضليل، لقالوا لهذا المفتي: البس حزامك معنا وندخل نعمل هذا العمل حتى ندخل الجنة وتستقبل الحور العين. لأن هؤلاء الذين يفتون ما في أحد سمعنا أنه لبس حزامه ودخل وعمل مثل هذا العمل، وإنما يقدمون الفتوى للشباب المساكين، والشباب المساكين يبغون الجنة، وهذه عاطفة، وكل إنسان يحب الإسلام، لكن الإسلام ما يكفي فيه المحبة، لابد من معرفة الإسلام ما هو. إذن هؤلاء الشباب المساكين الذين يجعلونهم هؤلاء وقودا للنار ويقول لهم: اعملوا هذا العمل والحور العين تستقبلكم، لو كانوا صادقين كان هؤلاء الشباب يقولون لهم: لماذا أنتم أيضا تتأخرون؟ الإنسان في هذه الدنيا ماذا يريد؟ نحن الآن حججنا ماذا نريد؟ ألسنا نريد الجنة؟ الإنسان يعمل في هذه الدنيا يبغى الجنة. إذن الجنة مدى منها قريبة إليهم أقرب من شراك نعالهم، فلماذا يتأخرون حتى يأتي الأجل غير العمل هذا؟ لماذا ما يلبسون أحزمتهم ويدخلون ويتستقبلهم الحور العين؟ هذا يدل على كذبهم وعلى دجلهم وعلى التقرير بهؤلاء الشباب المساكين الذين يعملون مثلهم هذه الأعمال. وهذا ما قال الله عز وجل في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هؤلاء ليس عندهم فقه في الدين. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: من يريد له به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه في الدين من الأمور الضرورية في حياة المسلم، أن يفقه في دين الله عز وجل وأن يعلم ما ينبغي أن يعمله وما ينبغي أن يتجنبه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.